صناعة أمة للشيخ أحمد سالم.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيال للأمة. حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيال للأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة.
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. ما الذي ستفعله إذا علمت أن أمامك سنة واحدة فقط لتحيا بها على وجه الأرض؟ إن الإجابة على هذا السؤال ستضيء لنا جانبا كبيرا ومهما من طريقة تفكيرنا وتعاطينا مع الحياة. تحكم في عقارب الساعة هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، فتابعونا بعد الفاصل.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة.
أو يحيى طفل أو شيخ يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة هذا اليوم، تحكم في عقارب الساعة. يكشف لنا الحقيقة الكبرى القائد ملهم والخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إن الوقت ثروة ثمينة لا يقدرها كثير من الناس، فهي تذهب يوميا بدون حساب، ولا نقدر أن ما يذهب منها لا يعود أبدا مهما كانت الظروف. الوقت الذي يملكه الغني والناجح والمبدع والسعيد هو نفس الوقت الذي يملكه الفقير والتعيس والعاطل عن عمله، ولكن هناك أناس يهتمون بالوقت ويحافظون عليه ويقدرونه، وأناس لا يهتمون بالوقت ويضيعونه ولا يقدرونه ولا يعرفون قيمته. إذن كيف نتحكم في عقارب الساعة، تلك العقارب المميتة؟ علينا أن نحرص على أمر مهم. هناك خمسة أمور تتربص بنا في هذه الحياة: الأول الهرم، ثم السقم، ثم الفقر، ثم الانشغال، ثم الموت. وقد بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل انشغالك، وحياتك قبل موتك. إذن الاهتمام بهذه الأمور التي وصانا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وتحويلها إلى برنامج تدريبي وتربوي في حياتنا سوف يجعلنا نستغل هذه الحياة أفضل وأحسن استغلال بإذن الله تعالى. ماذا نعني بإدارة الوقت؟ كيف ندير هذا الوقت؟ التعريف بسيط وسهل وسلس بإذن الله تعالى، هو أن نستطيع أن نفرض سيطرتنا على هذا الوقت ولا نتركه أن يفرض سيطرته علينا. بمعنى آخر، أن نسير أوقاتنا بما نريد نحن فعلا، ونكتب الإنجازات الملموسة والمحسوسة فيه. أما أن يسيطر علينا الوقت فهو أن نترك أمورنا سبهللة، لا نقيد ولا نعمل ولا ننجز، ثم يقول: فات علينا وقت كثير ولم نقم بعمل مفيد أو مهم. إذن هذا الأمر هو يعني واضح وجلي لنا بين الذين يستفيدون أوقاتهم وينجزون، والذين تضيع عليهم الأوقات ولا يهتمون بها. هناك أناس في السيرة بينوا حرصهم على هذا الوقت. يذكر حفيد عن جده أحد علماء المسلمين يقول: كان جدي إذا دخل إلى الخلاء قبل أن يدخل يعطيني كتاب، يقول لي: يا فتى أرجو أن تقرأ بصوت عال لأسمعك. انظر مدى حرص هذا الرجل على الوقت، حتى أنه في وقت الخلاء يريد أن يستفيد من هذا الوقت فيزداد معلومة ويستفيد منها، بينما كثير من الناس في هذا الوقت يفرطون بالوقت ولا يقدرون له قيمة ولا يضعون له حساب. لنتعرف الآن على بعض القواعد في إدارة أوقاتنا حتى نكون أفضل إنجازا، لأن الأمة الناجحة هي التي تحترم الوقت وتقدر قيمته. هناك مثل ساخر حقيقة من الحكم، تعرف نستفيد أحيانا أشياء كثيرة. يقول: عندما لا تعرف أين تتجه فإن كل الطرق توصلك. يعني الذي ليس لديه مكان يتجه إليه، ليس لديه هدف يسعى إليه، فأي مكان يسير فيه كلها سواء. بينما الذي لديه اتجاه، مثل الذي يريد أن يروح المدرسة، فاتجاهه واضح وهدفه محدد، فهو يسير في الطريق من المنزل إلى المدرسة. لكن إذا خرج واحد منزل يقول: والله أنا ما أدري وين أروح. طيب إذا راح شمال أو راح يمين أو راح على طول، كلها سواء. إذا واضح الآن هذا المثل الساخر، وهذا يسخرون فيه من الأمم التي أبناؤها وبناتها لا يعرفون أين يذهبون وماذا يريدون وما يجب عليهم أن يحققوا. إن من التخلف الحضاري الذي تعيشه الأمة ما يمكن أن نسميه غياب الهدف، عدم وضوح أهداف، هذا حقيقة قمة التخلف. فالمصيبة أعظم إذا كانت أيضا بعض المؤسسات الحكومية ليس لديها أهداف واضحة وإنجازات ملموسة، وكذلك الشركات، لكن على الأقل القطاع الخاص هو حريص لأن هناك مكسب وخسارة، ويقدر الوقت ويقدر الوقت في المال الذي يكسبه في نهاية العام، لأن هناك ميزانية تخرج في نهاية العام عن المكاسب والخسائر. إن أقسام الأهداف ثلاث أقسام: أهداف كبرى وهي الغايات، وبالنسبة للمسلم واضحة وجلية، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أن يكون صاحب أخلاق قويمة وسليمة وحميدة، ثم بعد ذلك أيضا هناك انشغال بأوقات دنياه بحيث أنه يحقق المكاسب الدنيوية كاملة. فالمسلم يجب أن لا يكون في الحفر ويجب أن يكون في القمة. ثم الأهداف الوسطى، وهذه الأهداف تصب في الأهداف الكبرى، بأن تنظم وقتك حتى تعمل أعمال جيدة لها نتائج. ليس هناك عمل بدون نتيجة، حتى الأعمال الأخروية أنت تنتظر من الله سبحانه وتعالى أجر ومثوبة. إذن أيضا في الدنيا أي شيء تقوم فيه يجب أن تحصل على مقابل وثمن. ثم أهداف صغرى وهي وسائل تصب في الهدف الأوسط، والهدف الأوسط تصب في الهدف الأكبر. على سبيل المثال، إذا كنت في عمل مثلا من الأعمال وطلب منك أحد مخالفة شرعية في هذا الهدف، أن يعطيك مثلا مقابل أنك تختلس مال أو تسرق مال أو تخالف نظام الشركة أو الجهة التي تعمل فيها، هذا مخالف لهدفك الرئيسي، فإذا أنت ترفض لأن هناك اختلاف صار. إذا طبقت ما قال لك سوف يكون عندك تناقض بين أهدافك، بين الهدف الكبير وبين الهدف الأوسط، وبالتالي سوف تجد أنك إما تهتز ثقتك أو أنك تبدأ تعيش في تعاسة أو غيرها من الأمور، بالإضافة طبعا إلى العقوبة الربانية. القاعدة الثانية التي يجب أن نهتم فيها وهي تسجيل الوقت وتحليله. الوقت معروف لدينا 24 ساعة، يجب أن نسجل ثم نحلل هذه 24 ساعة ماذا أنجزنا في هذا الوقت. بعض الناس يبقون في إنجاز أعمال بسيطة أوقات طويلة، وبعد ذلك أيضا يكتشف أنه أن الإنجاز الذي حققه في هذا الوقت ما يتوازى مع هذا الوقت. على سبيل المثال، أنت تريد أن تعمل عمل مثلا في المدرسة، أنت تنفق من الوقت 6 ساعات يوميا في المرحلة الثانوية أو في الجامعة أو في غيرها من المراحل الدراسية. إذن هذا الوقت الذي تنفقه في المدرسة مقابله يجب أن تأتي بنتيجة كم؟ 100%. طيب إذا جاءت النتيجة وأنت حققت مثلا 95، إذا عندك كم النقص؟ 5. إذا حققت 80، 20%. إذن أنت وقتك اللي حضرته حققت فقط 8. طيب اللي يجيب 60%، 40% فقدها من هذا الوقت. إذن الإنجاز مرتبط بالوقت، يجب أن يكون لك تحليل لهذا الوقت وللإنجاز. أنواع تسجيل الوقت: تسجيل يومي للوقت يركز فيه على تحديد الوقت والمكان الذي سوف تقوم به بهذا العمل ونوع النشاط الذي سوف تنفذه. مثلا واحد يروح يقول: والله أنا أبغى اليوم عندي نشاط ترفيهي، أروح ألعب رياضة. طيب من متى تبغى تلعب إلى متى؟ ألعب والله مثلا في العصر. طيب إذا لعبت العصر صليت المغرب، مفترض يكون عندي نشاط وبرنامج بعد المغرب. لكن اللي يحصل بعض الشباب مثلا بعد ما ينتهي من النشاط الرياضي يصير فاضي، يجلس مع زملائه ويقعد ساعة ساعتين ثلاث. إذا انتهبت إلى عمل وأنفقت في 4 ساعات بينما هو يتطلب من الساعة واحدة، إذا خسرت كم؟ 3 ساعات. السجل الشهري يركز فيه على دائم، تضع سجل شهري عندك، خطتك الشهرية مبينة من خلال الوقت، ابتداء أي عمل تريد أن تقوم فيه ابتداء وانتهاء. مثلا ابتداء العمل مثلا المدرسة من الساعة مثلا 6 إلى 1، طيب إذا بعدها لازم يكون هناك أيضا جدول، خلاص أيام الإجازات الخميس والجمعة أو الجمعة أو السبت أو غيرها من الإجازات يكون أيضا لديك وضوح ماذا سوف تفعل في هذا الوقت وكيفية تنفيذ كل عمل، لأن العمل بتنفذه أيضا هل هو فردي أو جماعي، هل سوف تكون رحلة جماعية مع زملائك أو يكون والله هذا العمل سوف أقوم فيه مع زميل، مثلا سوف نذهب لبيع بعض المرطبات يوم الخميس والجمعة حتى نكسب بعض الوقت، مثلا هل سوف يكون لدينا والله قراءة في كتاب. أعجبني تصرف بعض الشباب أمثالكم ما شاء الله الفالحين والنافعين في مجتمعاتهم، أنه كانوا يجتمعون في كل أسبوع 3 ساعات يقرؤون فيها كتاب، يعني يقرأ الكتاب في خلال أسبوع ثم يأتون في 3 ساعات هذه كل واحد يطرح ملخص لهذا الكتاب، فإذا كانوا 10 تكون الفائدة اللي حصلوا عليها كم في خلال أسبوع؟ 10 كتب. إذن الفائدة عظيمة من هذه التجربة. القاعدة الثالثة التخطيط لقضاء الوقت. إن تعمل هذا جيد، لكن إذا عملت بدون خطة سوف تنفق وقت أكثر لتحقيق ما تريد، لكن إذا عملت بخطة فإنك سوف تحقق إنتاج أكثر في وقت أقل. ولعل السادة الذين تابعونا في الحلقات السابقة قلنا من فوائد التخطيط أشياء مهمة، أن توفر في الجهد وتوفر في الطاقة وتوفر في الجانب المادي الذي هو الآن عصب الحياة. الذي يعمل دون تخطيط تقنعه أقل النتائج، أي شيء ممكن يقنعه والله كويس حصلنا كذا لأنه ما خطط، مثلا طالب في دراسة والله كويس جبنا جيد، بينما الذي يخطط ويرتب أموره لا يقتنع إلا بأعلى النتائج، فإذا جاب 95 تجد أنه حزين ويشعر بأنه قصر في عمله وأنه كذا، بينما الآخر يأتي 70 ويرى أنه ممتاز. السبب هذا يخطط وهذا يعمل بدون تخطيط بدون رؤية واضحة. القاعدة الرابعة هذا الوقت يا شباب له قيمة، فلوس مال، فبعض الناس ترى على فكرة يسوى يعني ريال واحد أو جنيه واحد أو كذا، بعض الناس وقته يسوى 100 جنيه، بعض الناس الساعة حقته 5000 جنيه، فنحن من أي الأنواع هذه؟ تابعونا بعد الفاصل نكمل حديثنا في تحكم بعقارب الساعة.
فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجنا صناعة أمة، ونحن نتحدث ما زلنا في التحكم في عقارب الساعة، وكنا نقول عن قاعدة مهمة وهي التوكيل والتفويض، وكنا نناقش مع الشباب أن بعض الشباب وقته ثمين جدا لدرجة أنه الساعة ب1000 وبعضهم ب5000 بعضهم تصل ل10000 وبعضهم وقته زهيد جدا حتى أنه لا يساوي ممكن جنيه أو ريال أو غير ذلك من العملات. إذن أنت مهارتك وقدراتك تثمن بمال، تقدر بمال. مثلا المتخصص في برمجة الحاسب الآلي والبرامج الدقيقة جدا كم تتوقع ساعته؟ إجابة لديكم. إذن التفويض والتوكيل هو أننا نشتري وقتنا بالمال. مثلا مالك شركة يأتي بمدير تنفيذي يعطي راتب رفيع جدا 50000 60000، لماذا؟ لأنه هل هو عاجز عن يدير عمله؟ لا، لأن لديه شركة أخرى يريد أن يديرها فيأتي بهذا ويعطي هذا المبلغ الكبير ليدير هذه الشركة ويحقق أرباحا أكثر. هناك طبعا في بعض الأسر التي تستفيد من وقتها، مثلا فسد عندهم شيء في أعمال المنزل في الكهرباء مثلا، فيحضر كهربائي، هو ممكن يغير اللمبة ممكن يغير بعض الأسلاك يتعلمها ويتقنها، لكنه يأتي بالكهربائي حتى يستفيد من الوقت، أن يفتح مثلا المصحف ويقرأ فيه، أن يفتح كتاب ويستفيد، أن ينهي أعماله المنزلية الخاصة بالعمل مثلا وهكذا. فهو اشترى بالمال الوقت بأن أتى بآخر يقوم بهذا العمل مقابل هذا الوقت. إذن هذه القاعدة أيضا مفيدة جدا لكثير من الناس حتى يعرف أنه له قيمة مقابل هذا الزمن الذي يعيشه. أيضا القاعدة الخامسة وهي من القواعد المهمة مضيعات الوقت. ويعني حدث ولا حرج في شريحة الشباب خاصة الله يصلحهم ويهديهم مضيعات الوقت، مضيعات شخصية، مضيعات أخرى طبعا أسرية واجتماعية. بعض الناس هو نفسه يضيع الوقت على نفسه، مثلا يكون يحب الحديث، يحب عاطفي جدا، فإذا جلس مع صديق عزيز عليه بدل ما يجلس معها نصف ساعة جلس معها أربع ساعات. ويمكن الآن أكيد تتذكرون في أبنائكم وبناتكم إذا جلسوا في مكان ممكن أخذوا راحتهم وقعدوا أربع خمس ساعات. يمكن أيضا من اللي يعجبون بالبرامج والأفلام والمسلسلات سواء وثائقية أو غيرها، فتجد أنه قضى الساعات الطوال. وهكذا نقيس هذه الأمور، أنه يعني نضيع الوقت بإسرافنا نحن وتقصيرنا نحن. لكن في مضيعات وقت أخرى وهي الأسرة. تأتي الأسرة، يبتلى شاب مثلا بأسرة غير منظمة، ما عندهم تخطيط أبدا، مثلا عاد الآن من المدرسة قالوا نريد الآن الغاز، ذهب وأحضر الغاز، بعد ساعة قالوا نريد الآن خبز. طيب الآن أنا كنت خارج، لماذا لم تكتبوا طلباتكم؟ رجع من الخبز في المساء قال والله نبغى أشياء أخرى، نبغى خضار، ذهب يحضر خضار. متى يذاكر؟ متى يرتب وقته؟ متى ينظم أموره؟ متى يقرأ؟ متى يستفيد؟ لأن الوقت الآن بيّن لنا أنه ثمين جدا. فهذه الأسرة أيضا تؤثر على هذا الشاب. مثلا تأتي الوالدة تقول والله أريد مشوار أوصل للمكان فلاني، وتأتي الأخت أيضا أريد مثلا أدوات مدرسية، فيصبح هذا الوقت يهدر بشكل كبير جدا. أيضا أشياء اجتماعية، مثلا تنظيم السير في بعض المدن، تجد أنك في الطريق تمضي ساعة وبعض الحين ساعة ونصف حتى تصل المشوار الذي تريده. هذا الوقت الثمين هذا الذي أهدر، إذا كنت مثلا أهدر ساعة ونصف الذهاب وساعة ونصف الإياب، هاي ثلاث ساعات. ثلاث ساعات ضربناها في الشهر كم ساعة؟ 90 ساعة. ضربناها في السنة وإذا جينا أخذناها خصمناها من العمر، كم أصبح من العمر متبقي وكان أكثر في السيارة. إذن هذا الوقت مهم جدا. فيحاول بعض الناس مثلا أنه يستغل الوقت، مثلا ذكرنا في حلقة سابقة وذكرنا في قصص كثيرة جميلة جدا، ومنها أن بعض الشباب استفاد من وقت حفظ القرآن خلال سنة في أثناء قيادة السيارة. كان يضع الصفحة التي يريد أن يحفظها يصورها ويضعها أمامه ثم يحفظها، وفي طريق العودة يراجعها، فأصبح يكثر يحفظ أكثر من وجه في نفس الرحلة. إذن أريد أيضا أن أستمع إلى جمهورنا الشباب الموجودين معنا حتى يثروا حلقتنا أيضا بأسئلتهم الوقادة والذكية. ما شاء الله تبارك الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفية استغلال الوقت؟
كيفية استغلال الوقت، أولا الجانب النفسي عندك، يجب أن نشعر شعور وإحساس داخلي قوي بأهمية الوقت. بعض الناس أصلا هو محتقر لذاته ولنفسه، فهو لا يقدر أهميته أصلا في المجتمع. الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، كرم بني آدم، فكيف أنت تفرط في الإنسان والآدم؟ والإنسان أكثر وأهم شيء عنده بالإضافة إلى دينه وقيمه وأخلاقه أيضا وقته وعمره. وكما سمعنا في بداية الحلقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال يعني يجب أن تعيش دنياك كأنك تعيش أبدا، يعني تعمل وتخطط وتنظم وترتب. إذن أول شيء الشعور الداخلي عندك بأنك مهم وأن وقتك هذا ثمين، ثم تبدأ تكتب الأعمال التي تريدها وتنجزها في الوقت المحدد. اجعل هناك وقت فراغ أكثر حتى تضع فيه أشياء جديدة. إذن هذه نقطة مهمة، وشكرك على السؤال الجميل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ما هي قيمة الوقت بالنسبة لنا؟
قيمة الوقت، الوقت هو أنت، إذا انتهى وقتك فأنت ميت. الناس اللي في القبور الآن هل عندهم وقت؟ خلاص انتهى وقته. فالوقت هو أنت، وأنت بدون وقت لا شيء. فإذا الحياة الدنيا هي عمرك، فيجب أن تكسب هذا العمر في كل ما ينفعك. احرص على ما ينفعك كما وصاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أولا في أمور الآخرة وقد نظمت وفيها عقوبات شديدة، يعني ما فيها مجال أصلا للتهاون، يعني ما تصلي مسألة خطيرة جدا، فهذه حسمت. في الأمور الدنيوية تجد شكاوى بعض الأباء والأمهات والأبناء أنهم لا يشعرون بقيمة الوقت، يطيلون في استنزاف الوقت بدون طائل. إيش ورانا؟ إيش عندنا أصلا نسوي؟ هذا خطير جدا. فإذن الوقت هو أنت، فإذا فرطت في الوقت فرطت في شيء عظيم. السلام.
هل الوقت يعتبر من أهم عناصر النجاح؟
أحسنت. جزاك الله خير. أيضا الحقيقة الوقت هو العنصر الأساسي للنجاح، إذا استفدنا منه فكان له مقابل وثمن. أي أنك مثلا ذكرنا مثلا بعض الناس وقته الساعة بألف، وبعضهم وقته يصل الساعة إلى أكثر من 100,000. أجيب لك مثال ذلك، راتب مدير أحد الشركات الكبرى في الشهر كم تتخيلون؟ ما يوازي 600,000 دولار في الشهر. هذا غير اللي هو النسبة من الأرباح التي يحصل عليها. رئيس تحرير صحيفة أعرفه راتبه الشهري 800,000 مع النسبة التي يأتي بها من الأرباح في نهاية العام من الإعلانات والدعاية. طيب هذا كم قيمة الساعة عنده؟ طيب لماذا لا أكون أنا مثله؟ إذا استفدت من وقتي وكونت قدرات واستفدت من الموارد الداخلية عندي سوف أكون أفضل أيضا منه إن شاء الله، وأنت أهل لكل خير.
السلام عليكم.
السلام.
ما هو الارتباط بين الخطة المستقبلية والوقت، وهل يعتبر من أهم العناصر فيها؟
ممتاز، جميل جدا. إذن لدينا شباب الآن يفكرون في خطط مستقبلية، بدأ عندنا شباب يعيش المستقبل ويحاول يأتي بالأحلام من المستقبل إلى الواقع لينفذها ويضع لها خطة للتنفيذ. أنتم ما شاء الله الشباب أكثرهم يحبون الرياضة وأيضا يحبون مثلا الترفيه، تجد أنه أي فرقة أو مجموعة تلعب ولا يضعون خطة تجد ما في أحد يشجعها. حتى الأندية، النادي الذي ليس لديه خطة وليس لديه تنظيم إداري جيد تجد أنه دائما في أسفل الفرق، بينما الذي يكون منظم مرتب ولديه إمكانيات تجد أنه في أعلى المراتب. وكذلك الشباب الأفراد، إذا نظمت حياتك ورتبتها وضعت لها خطة قد تحتاج مدرب، ما يمنع أن تأتي بمدرب محترف وخبير، قد يكون هذا المدرب بين يديك ويحبك كثيرا وهو الوالد الأب، قد يكون هذا المدرب الأم، والآن ما شاء الله تبارك الله الله يحفظهم ويبارك فيهم، والأمهات ما شاء الله أكثر مثقفات، مع أن حتى أمهاتنا الأميات كانوا منظمات جدا ولله الحمد، ولذلك هم الذين صنعونا فكنا في أعلى المراتب ولله الحمد والمنة والفضل. إذن الارتباط بين الوقت والخطة، يجب أن تنزل خطتك على الزمن الموجود لديك حتى تحقق أفضل النتائج. نعم أحسنتم الأسئلة وجزاكم الله خير، وهذه مبشرات، وأكيد إذا كما أنتم أسألتم هذه الأسئلة الجيدة والنيرة، السادة المشاهدين من الشباب والشابات أكيد عندهم أسئلة جيدة وجميلة، أنا أبارك لهم عن وصولهم لهذه الأسئلة حتى يستطيعوا أن يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم، لأن أبشركم والله الحمد أن أمتنا قادمة، ويعرف هذا الشرق قبل الغرب أن المسلمين قادمون إلى الأمام، وأكثرهم الآن بدأوا يفسحون والله الحمد الطريق ويضعون في المقدمة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بفضلكم يا شباب. هناك أيضا إضاءات مهمة في حياتنا. أولا رتب أولويات حياتك، يجب أن تعرف شو الأولويات اللي عندك، وذكرنا حلقة كاملة عن الأولويات. عالج مضيعات الوقت علاج جذري وليس علاج جانبي. أيضا عندما تكتمل العقول بترك الفضول من القول والعمل، تكتمل عقولنا إذا تركنا الفضول ما لها، يعني هناك ما هو أهم منها فنترك المهم إلى الأهم وننجح في حياتنا. الوقت قطار عابر، فإن لم تركبه فاتك، اعمل بطريقة أذكى لا بمشقة أكبر. هذا يعتمد على تطويرك لثقافتك وفكرك بإذن الله تعالى. في ختام حلقتنا أذكركم بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت، فقال عز من قائل والفجر، فإذن لأهمية الوقت، وقال عز من قائل والليل، وهذا أيضا يبين لنا أهمية الوقت، وقال عز من قائل والعصر إن الإنسان لفي خسر، فإذن هذا يبين لنا أهمية الوقت والذي يقسم به ربنا عز وجل. فاحرص على هذا الوقت حتى لا تندم، حتى ألقاكم في حلقة قادمة. أشكركم على اهتمامكم ومتابعتكم، ولأن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة
أو يحيا.